إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي القاعدة الحسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التسبيح بالتحميد والتهليل بالتكبير، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن نقول التسبيح مقرون بالتحميد والتهليل مقرون بالتكبير، فإن الله تعالى يذكر في غير موضع التسبيح بحمده، كقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك، وقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، وقوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم. ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده، كما قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه أنه نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ولا تضامون في رؤيته. تضامون أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، لا تضامون. لا تضامون المراد نفي الازدحام، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأيضا ففي صحيح مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاقتران كما بينه القرآن. وهذه المسألة لها شأن عظيم يسترعي النظر ويستدعي الانتباه، ذلك لأن قرن التسبيح بالتحميد هو الأكثر ورودا في نصوص الشرع، وجاء في كتاب الله تعالى الأمر بقرن التسبيح بالتحميد في 7 مواضع، حيث قال جل وعلا في 4 مواضع منها: وسبح بحمد ربك، في طه وغافر والطور، وقال كذلك في قاف، وقال تعالى في موضعين: فسبح بحمد ربك، كما في الحجر والنصر، وقال في موضعين أي في الفرقان: وسبح بحمده، كما جاء في كتاب الله تعالى الخبر عن قرن التسبيح بالتحميد في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربه. وقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ونحو ذلك من الآيات. وأما السنة النبوية فورد فيها قرن التسبيح بالتحميد في أحاديث كثيرة تفوق الحصر، ومن ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، ورواه مسلم. وكذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الحديث. وقد رواه مسلم في صحيح. ولما كان هذا حال التسبيح مع التحميد في الكتاب والسنة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له. وقال أيضا: فالتسبيح قرين التحميد. وبين رحمه الله تعالى أن التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد، وذلك يتضمن التعظيم. وقال رحمه الله: التسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. وهذا الكلام موافق لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وبكلام شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير يتبين سبب اقتران التسبيح بالتحميد في أكثر المواضع من الكتاب والسنة. ويتبين أيضا أن كل من التسبيح والتحميد يستلزم معنى الآخر إذا أفرد، وعند الاقتران يعطى كل خاصيته، ويدلان حينئذ على إثبات الكمالات ونفي النقائص في حق الله تعالى على الإجمال والتمام. وبهذا يعلم ما في صيغة التسبيح المقرون بالتحميد من دلالة عظيمة في عقيدة التوحيد، وما في الجمع بين التسبيح والتحميد من الأهمية في ذكر الله تعالى، كما أشار بعض المفسرين عند تفسير قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أشار إلى أن الله تعالى ذكر الحمد معترضا بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما، أي بين التسبيح والتحميد. فإذا علم هذا فإن الجمع بين التسبيح والتحميد يكون بالاعتقاد ويكون بالقول، أما الجمع بينهما في الاعتقاد فيتم باعتقاد معناهما مع تطبيق ذلك واقعا بإثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقائص والتمثيل. الجمع بين التسبيح والتحميد يكون بالاعتقاد، وذلك بأن يعتقد معناهما مع تطبيق ذلك واقعا بإثبات صفات الكمال لله جل وعلا وتنزيهه عن النقائص والتمثيل. وأما الجمع بين التسبيح والتحميد في القول فيحصل إما بصيغة سبحان الله والحمد لله، وإما بصيغة سبحان الله وبحمده أو سبحانك وبحمدك، وغير ذلك مما وردت به السنة والآثار. ومع هذا فإن العلماء مختلفون في توجيه ما جاءت به الآيات والأحاديث من صيغة التسبيح المقرون بالتحميد، وفي بيان المراد بها مختلفون على أقوال عديدة. ويرجع اختلافهم في ذلك إلى أربعة أمور: أحدها الاختلاف في لفظ التسبيح، هل يراد به معناه الأصلي وهو التنزيه قولا واعتقادا، أو يراد به الصلاة أو الذكر أو الحمد نفسه. والثاني من الأمور التي يرجع إليها اختلاف العلماء في هذا الأمر الاختلاف في لفظ الحمد، هل يراد به الثناء أو التوفيق والإنعام أو الرضا أو الأمر. والثالث الاختلاف في الباء الداخلة على لفظ الحمد وبحمده، هل هي للمصاحبة أو للاستعانة أو للسببية أو هي صلة زائدة. الرابع الاختلاف في الواو في نحو سبحان الله وبحمده، هل هي للعطف أو للحال أو للمعية أو هي صلة زائدة. نتج عن الاختلاف المتعلق بلفظ التسبيح ولفظ الحمد والباء الجارة بدون الواو عشرة أقوال، وهي: القول الأول أن كل من التسبيح والتحميد يراد به معناه الأصلي، والباء للمصاحبة بمعنى مع، وعليه فالمراد بقوله وسبح بحمد ربك الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا بقول سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله، ومعنا بتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والتمثيل، وإثبات ما يليق به من المحامد وصفات الكمال. وربما جعل بعضهم التسبيح خاصا باعتقاد القلب والتحميد خاصا بقول اللسان الموافق لاعتقاد القلب. القول الثاني أن التسبيح يراد به معناه الأصلي، والتحميد يراد به التوفيق والإنعام، والباء للسببية. فقوله وسبح بحمد ربك معناه سبح بتوفيق ربك لك وإنعامه عليك، أي بسبب ذلك. حقيقة هذا المعنى أن الحمد هو الثناء، والثناء ناشئ عن التوفيق للخير والإنعام على المثني، فنزل الناشئ عن السبب منزلة السبب. لكن ليس في هذا المعنى ما يدل على الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا ومعنى، وإنما يدل على أن العبد يأتي بالتسبيح لفظا ومعنا من أجل توفيق الله له وإنعامه عليه. القول الثالث أن التسبيح يراد به معناه الأصلي، والتحميد يراد به الرضا، وذلك كما قال نفطويه: وأما قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقولهم نسبح أي ننزهك ونباعد عنك ما وصفت به من خلاف صفاتك، وقوله بحمدك أي برضاك ورضانا بذلك. وهذا المعنى يفيد الجمع بين التسبيح لفظا ومعنى وبين الرضا، وهو من أعمال القلوب لأنه ضد السخط والكراهة. لهذا يكون تفسير الحمد بالرضا تفسيرا له بجزء مدلوله، لأن الحمد يتضمن الرضا وزيادة. فحقيقة الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله والرضا به، فتضمن الثناء والمحبة والإدلال والرضا. القول الرابع أن التسبيح يراد به معناه الأصلي، والتحميد يراد به الأمر، فقوله وسبح بحمد ربك معناه سبح بأمر ربك. ولهذا التفسير توجيهان أشار إليهما شيخ الإسلام رحمه الله. التوجيه الأول أن قوله بحمد ربك أي بكونه محمودا، يعني المحمود على التسبيح، حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرع، فإذا سبحنا سبحنا بحمده. التوجيه الثاني أن يكون القائل الذي قال وسبح بحمد ربك أي بأمره أراد المأمور به، أي سبحه بما أمرك أن تسبحه به، فيكون المعنى سبح التسبيح الذي أمرك به. على كلا التوجيهين لا يكون قوله وسبح بحمد ربك دالا على الجمع بين التسبيح والتحميد في اللفظ والمعنى، لأنه على التوجيه الأول تكون الباء للسببية بمعنى سبح بسبب أن الله أمرك بذلك وهو المحمود عليه، وعلى التوجيه الثاني تكون الباء للاستعانة بمعنى سبح بما أمرك الله أن تسبحه به. القول الخامس أن التسبيح يراد به التنزيه، وقوله بحمد ربك الباء للاستعانة، والحمد مضاف إلى الفاعل، فمعنى وسبح بحمد ربك نزهه بما حمد به نفسه من الأسماء والصفات. وهذا التفسير قريب في المعنى مما قبله بحسب التوجيه الثاني له. والظاهر أن أصحاب هذا القول أرادوا التنبيه بهذا التفسير على أن تنزيه الله تعالى لا بد أن يكون منضبطا بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى مع نفي النقائص والتمثيل عنه، فهذا هو التنزيه المحمود، لأنه تنزيه لله تعالى بما حمد به نفسه، خلافا لمن نفى صفات الله تعالى أو نفى بعضها بدعوى التنزيه، فهذا تنزيه مذموم لمخالفته الكتاب والسنة. القول السادس أن التسبيح يراد به الصلاة، والتحميد يراد به الثناء، والباء للاستعانة، فقوله وسبح بحمد ربك معناه صل بثنائك على ربك. ولا ريب أن الثناء على الله تعالى بالحمد له ركن في الصلاة، فإنها لا تتم الصلاة إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتمجيد له، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح، وشرع التسبيح في الركوع والسجود، وشرع في الصلاة غير ذلك من أنواع الثناء على الله تعالى. فالمصلي إذا حمد ربه في القيام وسبح في الركوع والسجود فقد جمع بين التسبيح والتحميد، فسبح بحمد ربه، فالصلاة الشرعية تسبيح بحمد الله جل وعلا. القول السابع أن التسبيح يراد به الصلاة، والتحميد يراد به الأمر، فقوله وسبح بحمد ربك معناه صل بأمر ربك. وفي هذا التفسير أيضا التوجيهان المذكوران في القول الرابع مما سبق، فإما أن يكون المراد صل بأمر ربك أي بكونه المحمود على ذلك حيث كان هو الذي شرع الصلاة وأمر بها، وإما أن يكون المراد صل بأمر ربك أي صل الصلاة المأمور بها التي أمرك بها ربك. وقد علم أن الصلاة المأمور بها في الشرع تتضمن الجمع بين التسبيح والتحميد وغير ذلك من الثناء على الله جل وعلا. القول الثامن أن التسبيح يراد به الذكر، والتحميد يراد به الثناء، والباء للاستعانة، فقوله وسبح بحمد ربك معناه اذكر ربك بالتحميد والشكر، أي لا ليكن ذكرك بالحمد والشكر لربك. وهذا المعنى لا يدل ضرورة على الجمع بين التسبيح والتحميد، بل يدل على أن يكون ذكر الله بالتحميد والشكر له. القول التاسع أن التسبيح يراد به الحمد نفسه، والتحميد يراد به الثناء، والباء للاستعانة. فقوله وسبح بحمد ربك معناه احمده، أي سبحه بواسطة أن تحمده، وذلك لأن الحمد يقوم مقام التسبيح لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح. فإن الحمد معناه الثناء على الله والشكر له، وهذا تنزيه له واعتراف بأنه أهل لأن ينزه ويعظم ويثنى عليه، لأنه لا يكون مستحقا للثناء إلا إذا كان منزها عن النقص. فحمد الحامد لله تسبيح له. وبناء على هذا التفسير لا تكون الآيات التي وردت في هذا الباب دالة على الجمع بين التسبيح والتحميد في اللفظ والمعنى، وهذا فيه نظر. وكون الحمد يتضمن معنى التسبيح لا يقتضي أن يقوم مقامه، لا سيما عند الاقتران. وقد تقدمت الإشارة إلى أن كلا من التسبيح والتحميد يستلزم معنى الآخر إذا أفردا، وعند الاقتران يعطى كل خاصيته. فلا سبيل إلى تفسير التسبيح بالحمد نفسه في هذه الآيات. القول العاشر أن التسبيح يراد به التنزيه والتطهير، والتحميد يراد به الثناء، والباء صلة زائدة، لأن العرب تدخل الباء أحيانا في التسبيح وتحذفها أحيانا، فتقول سبح بحمد ربك وسبح حمد ربك، كما قال الله جل وعلا فسبح باسم ربك، وقال في موضع آخر سبح اسم ربك. فقوله فسبح بحمد ربك تقديره سبح حمد ربك. وفي المراد بذلك احتمالات، أحدها أن معناه اختر لربك أطهر المحامد وأزكاها، الثاني طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة وعن التوسل بذكرها إلى الأغراض الدنيوية، الثالث طهر محامد ربك عن أن تقول جئت بها كما يليق به. وهذا التفسير بجميع ما فيه من الاحتمالات قائم على أن الفعل سبح مسلط على لفظ حمد ربك بمعنى طهر حمد ربك، ثم لهذا التطهير الاحتمالات المذكورة، وليس فيها ما يدل على الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا ومعنى. هذه الأقوال العشرة السابقة معظمها صحيح في نفسه، لكن الشأن هنا في بيان ما جاء به الكتاب والسنة من القرن بين التسبيح والتحميد لفظا ومعنى قولا واعتقادا. وأوضح هذه الأقوال دلالة على ذلك هو القول الأول، وهو أن كل من التسبيح والتحميد يراد به معناه الأصلي، والباء للمصاحبة بمعنى معا، فأسبحه مقترنا تسبيحي إياه بحمده جل وعلا. وقد دلت السنة على أن المراد بقوله فسبح بحمد ربك الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا ومعنى قولا واعتقادا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. متفق عليه. فقولها يتأول القرآن أي يفعل ما أمره الله به في القرآن، تعني قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. وأما الواو في قوله سبحانك اللهم وبحمدك ونحوه كسبحان الله وبحمده، فاختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن الواو للعطف والكلام جملتان، أولاهما جملة سبحانك اللهم أو سبحان الله، وهي الجملة المعطوف عليه، وأما الجملة الثانية فهي جملة بحمدك أو بحمده، وهي الجملة المعطوفة. والباء في هذه الجملة الثانية متعلقة بمحذوف اختلفوا في تقديره، فقدره بعضهم مقدما وتقديره وأثني عليك بحمدك أو أثني عليه بحمده، أي بذكر صفات كماله وجلاله، كما يقال سبحان الله والحمد لله، أو تقديره وأحمدك بحمدك وأحمده بحمده، أو وأتلبس بحمدك وأتلبس بحمده. وقدره بعضهم مؤخرا وتقديره وبحمدك سبحتك وبحمده سبحته، أو وبحمدك تسبيحنا وبحمده تسبيحنا. الذين قدروا المحذوف هكذا مؤخرا فسروا قوله بحمدك بمعنى بمعونتك وتوفيقك ونعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك، لا بحولي وقوتي، أو نحو هذا من الكلام. فيؤخذ منه أن المراد بالحمد لازمه، وهو ما يوجب الحمد، فيكون مما أقيم فيه السبب مقام المسبب، كما تقول فعلت هذا بحمد الله، أي بتوفيقه وفضله الذي يستحق الحمد عليه. القول الثاني أن الواو بمعنى مع، والكلام جملة واحدة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحان الله وبحمد، الكلام جملة واحدة والواو بمعنى مع. فقوله سبحانك اللهم وبحمدك تقديره أسبحك اللهم مع التلبس بحمدك. القول الثالث أن الواو للحال والكلام جملة واحدة أيضا، فقوله سبحان الله وبحمده تقديره أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه، وقوله سبحانك وبحمدك تقديره أسبح حامدا لك. فالواو للحال، أسبح حامدا لك، أي الحال أني حامد لك. القول الرابع أن الواو صلة زائدة والكلام جملة واحدة كذلك، فقوله سبحانك اللهم وبحمدك تقديره سبحتك بحمدك، أي سبحتك بما حمدت به نفسك، فالباء على هذا التقدير للاستعانة. وقدره بعضهم أسبحك تسبيحا متلبسا ومقترنا بحمدك، فتكون الباء على هذا التقدير للملابسة. والأقوال الثلاثة الأول أرجح من هذا القول الأخير، لأن الأصل أن تكون الواو لمعنى مقصود وليست زائدة. ثم إن هذه الأقوال لا يظهر فيها عند التأمل اختلاف حقيقي في المعنى، وإن كان القول الأول في الجملة أحسن بيانا للمعنى المقصود بالواو في هذه الصيغة من التسبيح، وبه تكون صيغة سبحان الله وبحمده مثل صيغة سبحان الله والحمد لله. وعلى كل، فإن صيغة التسبيح المقرون بالتحميد من أكمل صيغ الثناء على الله تعالى، وأدلها على استغراق الثناء عليه سبحانه بكل كمال، لأن التسبيح دال على تنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب والأمثال والشركاء، وأما التحميد فدال على إثبات ما يليق به من المحامد والفضائل وصفات الكمال. فإذا سبح العبد بحمده جمع له بين هذا وهذا، فنفى بسبحان الله كل نقص عن الله تعالى، لأن ترك التقييد فيه مشعر بالتعميم، وأثبت بحمده كل وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، لأنه مضاف إلى المعرفة فتعم جميع المحامد. فكان في قوله
سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله ونحوه إثبات تنزيهه وتعظيمه وتحميده وإلهيته. فهذا بعض ما يتعلق بأسرار اقتران التحميد بالتسبيح في مثل هذه الصيغ التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذا كله أن الإنسان إذا أتى بالتسبيح مقرونا بالتحميد فهذا فيه نفي وإثبات، لأن سبحان الله نفي لجميع العيوب والنقائص والأمثال والمثلية عن الله جل وعلا، وهذا وحده لا يكفي، لا بد بعد ذلك من الإثبات. فهذا نفي، والإثبات في الصيغة بقوله والحمد لله أو وبحمده، ففيه إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. فعلى الذاكر بهذه الصيغ العظيمة التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، على الذاكر بذلك أن يلحظ هذا المعنى. فإن الاقتران يكون لفظا سبحان الله وبحمد، ولا بد من أن يكون مقترنا أيضا من حيث المعنى، ثم لا بد من مراعاة الاعتقاد في هذا. فهذا هو المطلوب الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، أن يوحدوه جل وعلا. وأما فضل التسبيح فالتسبيح حق من حقوق الله جل وعلا التي يجب إفراده بها، وهو عبادة عظيمة شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها عباده أمر إيجاب تارة وأمر ندب تارة أخرى. وقد خص الله تعالى التسبيح بأنواع من الفضل ووعد عليه أصنافا من الأجر، ورد في بيانها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ولا يمكن حصر هذه النصوص ولا استقصاؤها في مثل هذه العجالة لكثرتها وتعدد مضانها في دواوين السنة المختلفة. لكن ها هنا نبدأ بما ورد في كتاب الله جل وعلا، ثم نثني بما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ما ورد في كتاب الله جل وعلا من بيان الفضل المختص بالتسبيح، فقد دل الكتاب العزيز على فضل التسبيح من أوجه متنوعة في مواضع متعددة، ويمكن إبراز ذلك في الأمور الآتية: أولا، كثرة ذكر التسبيح في كتاب الله تعالى مستوعبا من جميع جهات تصريفه، فقد ذكر التسبيح بصيغة الماضي 4 مرات في 4 آيات من 4 سور، وذكر بصيغة المضارع 20 مرة في 19 آية من 17 سورة، وذكر التسبيح بصيغة الأمر 18 مرة في 17 آية من 14 سورة، وذكر التسبيح بصيغة الوصف اسم الفاعل 2 مرات في 1 سورة، وذكر بصيغة المصدر تسبيح 2 مرات في 2 سورة، وذكر بصيغة الاسم سبحان 41 مرة في 41 آية من 27 سورة. فالحاصل من هذا كله أن التسبيح بتصاريفه المختلفة مذكور في كتاب الله تعالى 87 مرة في 83 آية من 47 سورة. ومن بين هذه السور 7 سور افتتحت بالتسبيح وتسمى بالمسبحات. فورود التسبيح بهذا الكم والكيف في كتاب الله جل وعلا دليل على فضله وجلالة قدره عند الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى افتتح 7 سور من الكتاب المجيد بالتسبيح، هي سورة الإسراء وسورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الأعلى. فكثرة ورود التسبيح بهذا الكم والكيف في كتاب الله جل وعلا دليل على فضله وعظم قدره عند الله جل وعلا. فهذا هو الوجه الأول من أوجه دلالة الكتاب العزيز على فضل التسبيح. وأما الثاني فتخصيص التسبيح بالأمر به بعد الأمر بالذكر عموما مع اندراج التسبيح في هذا العموم. وقع هذا التخصيص في موضعين من كتاب الله تعالى، في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم زكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فقوله واذكر ربك كثيرا يدخل فيه التسبيح، ولكن بعد هذا العموم أتى بهذا التخصيص وسبح بالعشي والإبكار. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيدخل في الذكر الكثير التسبيح لا محالة، ولكن قال بعقبه وسبحوه بكرة وأصيلا. كما وقع تخصيص التسبيح قبل عموم الذكر في قول الله جل وعلا فيما ذكر عن نبييه موسى وهارون عليهما السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فتخصيص التسبيح بالنص عليه في هذه الآيات مع اندراجه في عموم الذكر لا شك أنه دليل على مزيد شرفه وإنافة ثوابه، وأن التسبيح عمدة في ذكر الله جل وعلا. فهذا هو الوجه الثاني من أوجه دلالة آيات الكتاب العزيز على فضل التسبيح وشرفه. الوجه الثالث إطلاق التسبيح على الذكر عموما وعلى الصلاة وعلى سائر العبادات القولية والعملية. والتسبيح في الشرع له مفهوم واسع، حيث ورد في الشرع إطلاقه على الذكر عموما وعلى الصلاة وعلى العبادة وغير ذلك من المعاني. ويظهر أن إطلاق التسبيح على هذه المعاني المتعددة وممن فرد به من بين ألفاظ الذكر المعروفة، ففي ذلك فضيلة للتسبيح حيث دخل في معناه جميع أنواع العبادة. الوجه الرابع ورود التسبيح معللا به إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإن اللام في قوله لتؤمنوا حرف تعليل متعلق بقوله أرسلنا، ويفيد أن ما هو مذكور بعد اللام مرتب على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسلناك لتقوموا بالإيمان به ورسوله. وقوله وتسبحوه معطوف على قوله لتؤمنوا، فدل ذلك على أن تسبيح الله تعالى من الأمور الهامة التي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل القيام بها. وهذا دليل واضح على فضل التسبيح وشرفه. الوجه الخامس من أوجه دلالة آيات الكتاب العزيز على فضل التسبيح وشرفه أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن التسبيح، وذلك في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالشاهد هنا في قوله تعالى وسبحان الله، فإنه إما معطوف على قوله هذه سبيلي، وإما معطوف على قوله أدعو إلى الله. وأيا كان ذلك ففيه إعلاء لشأن التسبيح وبيان لمكانته العظيمة في دين الله جل وعلا. الوجه السادس ثناء الله تعالى على المشتغلين بالتسبيح، وذلك كما في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما في قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ففي هاتين الآيتين بيان لفضل التسبيح وأنه وظيفة المؤمنين بالله جل وعلا. الوجه السابع ذكر الله تعالى عن الملائكة الكرام تمدحهم بتسبيحهم ربهم جل وعلا، وذلك كما في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكما في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فتمدح الملائكة بالتسبيح كما في هاتين الآيتين، وهذا دليل على أهمية التسبيح وعظيم فضله عند الله جل وعلا. الوجه الثامن من أوجه دلالة الكتاب العزيز على فضل التسبيح وشرفه أن التسبيح عون على الصبر وسبب لزوال الكرب، ومما دل عليه كتاب الله جل وعلا من فضل التسبيح أن الله تعالى يعين به على الصبر وينجي به من الكرب. ولهذا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بعد أمره إياه بالصبر في عدة مواضع من القرآن الكريم، هي قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكذا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذه خمسة مواضع من كتاب الله جل وعلا يأمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بعد أمره له بالصبر. قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به، وهكذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح عند ضيق صدره بما يقوله الكفار من السوء والكفر، كما في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال المكروه، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. ومن قبل نجى الله تعالى نبيه يونس عليه السلام من الكرب بسبب تسبيحه، فقال تعالى في ذلك: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في هذا كله بيان لفضل التسبيح وما فيه من الآثار العظيمة والعواقب الحميدة. الوجه التاسع: أن التسبيح أفضل ما يستعد به العبد للقاء ربه جل وعلا. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ومن أحسن ما يستدل به على فضيلة التسبيح أن الله سبحانه لما نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في سورة النصر فإنما أمره بالتسبيح والاستغفار، قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عن الحسن البصري قال: أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله فأمره عند اقتراب أجله بالتسبيح والتوبة ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح. الوجه العاشر: من أوجه دلالة الكتاب العزيز على فضل وشرف التسبيح أن التسبيح عبادة جميع الكائنات، وهذا أوضح الأدلة على فضل التسبيح، فإن الله تعالى لحبه هذه الكلمة ألهمها السماوات والأرض ومن فيهما، ورضيها الله من الملائكة والأنبياء وعباده المؤمنين ومن أهل الجنة في الجنة. الوجه الحادي عشر: أن التسبيح عبادة لا تتناهى، ومن فضل التسبيح الذي دل عليه كتاب الله تعالى أنه عبادة لا تتناهى، فقد أخبر الله سبحانه أن التسبيح باق في الجنة في قوله عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم. وثبت في السنة أن أهل الجنة يلهمون التسبيح فيها كما يلهمون النفس، وأنفاس أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم لا تتناهى، بل هي دائمة بدوامهم فيها. فهذه أوجه فضل التسبيح التي دل عليها الكتاب العزيز. وكما دل الكتاب العزيز على فضل التسبيح من أوجه متنوعة، كذلك دلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فضل التسبيح من وجوه كثيرة. من ذلك أن التسبيح من أحب الكلام إلى الله، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وجاء في معنى هذا الحديث آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ما أراد الله بي لا إله إلا الله والله أكبر. أرأيت سبحان الله ما أراد؟ قالوا: الله عز وجل أعلم. فقال لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول؟ قال: كلمة رضيها الله تعالى فأحب أن تقال. قال: صدقت. أي قال عمر لابن عباس: صدقت. وإنما كان التسبيح من أحب الكلام إلى الله تعالى لأنه يدل على التعظيم البالغ والتنزيه الكامل لله جل وعلا. ومن أدلة السنة على بيان فضل التسبيح وشرفه أن الله تعالى اصطفى التسبيح لملائكته وعباده، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي الأثر: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لا إله إلا الله نعرفه، لا إله غيره، والحمد لله نعرفها، أن النعم كلها منه وهو المحمود عليه، والله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر من الله، فما سبحان الله؟ قال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع لها الأخيار من خلقه، يعني إلى سبحان الله أو سبحان الله وبحمده. والتسبيح عبادة جميع الكائنات في الأرض والسماوات، والتسبيح عبادة باقية في الجنة دائمة بدوام أهلها. ومما يدل من السنة على فضل التسبيح وشرفه أن التسبيح كما ورد في السنة يحط الخطايا وإن كثرت، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بقوله وإن كانت مثل زبد البحر كناية عن المبالغة في الكثرة. وأشار بعض أهل العلم إلى مناسبة هذا الثواب المذكور في الحديث للتسبيح، وهي أن التسبيح تنزيه لله عز وجل من كل سوء ومن كل ما لا يجوز عليه، فكان منزها لقائله من خطاياه التي تجوز عليه، لأنه لما نزه الله عز وجل عما لا يجوز عليه نزهه الله من خطاياه التي تجوز عليه. وهذه من الإشارات اللطيفة التي تبين أثر التسبيح على قائله، وأنه منزه للعبد عن خطاياه بإذن الله جل وعلا. والتسبيح وسيلة لكسب الحسنات، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. فللعبد بكل تسبيحة يسبحها 10 حسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن زاد من التسبيح زاده الله تعالى من الثواب والأجر، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والمسبح كما جاء في السنة تغرس له بكل تسبيحة نخلة في الجنة. دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا الثواب المترتب على التسبيح في هذا الحديث مناسب لما ورد ذكره من أن غراس الجنة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما كان التسبيح من غراس الجنة ناسب أن ينال قائله غرسا من تلك الغراس. وكذلك ورد في السنة أن التسبيح من أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم في صحيح. ويفهم من هذا الحديث أن من أكثر من التسبيح في الدنيا كان من أفضل الناس ثوابا وأجرا يوم القيامة، بحيث لا يفضله في الثواب والأجر إلا من كان أكثر منه تسبيحا في الدنيا، وهذا ميدان تنافس السعداء الراغبين في أعلى الدرجات يوم القيامة. وقد دلت السنة أيضا على فضل التسبيح وعظيم قدره عند الله جل وعلا، وأن التسبيح ثقيل في الميزان يوم القيامة. وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث له شأن كبير في بيان فضل التسبيح، حتى إن بعض أهل العلم أفرد له مؤلفا مستقلا، وختم به الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب المصنفة في الإسلام. فآخر حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد اشتمل على ثلاثة أوصاف لصيغتي التسبيح المذكورتين فيه، فوصفهما بأنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، وإنما كانتا كذلك لقلة ألفاظهما وسهولة تعلمهما وسرعة نطق الذاكر بهما، ولأن حروفهما عارية عن الحروف الشديدة وليست متباعدة المخارج فلا يستثقلها اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ووصفهما بأنهما ثقيلتان في الميزان، أي بالحسنات المضاعفة لقائلهما والأجور المدخرة للذاكر بهما. وهناك مقابلة بديعة بين وصفهما بالخفة على اللسان والثقل في الميزان، ووصفهما بدينك لبيان قلة العمل مع كثرة الثواب. ووصفهما أيضا بأنهما حبيبتان إلى الرحمن، أي محبوبتان عنده، وخص الرحمن من الأسماء الحسنى بالذكر هنا للتنبيه على سعة رحمة الله تعالى لعباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. والأحاديث كلها واضحة الدلالة على فضل التسبيح وبيان ما أعد الله جل وعلا لأهله من أجور كريمة وأفضال عظيمة وعطايا جمة. فعلى الإنسان أن يجتهد في ذكر ربه عموما وبالصيغ المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى خصوصا، ومنها ما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه أحب الكلام إلى الله، وكذا ما ورد في شأن بيان فضل التسبيح عند الله جل وعلا كما في هذه الصيغة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد ورد في الكتاب والسنة صيغ متنوعة للتسبيح، وثبت لبعض هذه الصيغ فضل مخصوص كما يتضح من النصوص التي مر ذكرها في بيان فضل التسبيح في الكتاب والسنة. وإذا ورد النص بفضل مخصوص لصيغة معينة من صيغ التسبيح فالظاهر أن ذلك الفضل لا يحصل إلا بتلك الصيغة، فتكون أفضل من غيرها من هذه الجهة، وهذه أفضلية نسبية. كذلك الشأن في ورود النص بذكر صيغة من التسبيح مقيدة بعدد أو بحال أو بزمان، فإن الظاهر في هذا أيضا أن الثواب المترتب على تلك الصيغة لا يحصل إلا بالإتيان بالصيغة نفسها مع مراعاة العدد أو الحال أو الزمن، لأن للشارع الحكيم حكمة في اختيار تلك الصيغة وفي تقييدها بذلك العدد أو الحال أو الزمان. وأما الحكم على صيغة معينة بأنها أفضل صيغ التسبيح فليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص صريح في ذلك، إلا ما يؤخذ من حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في مكان صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم في صحيح. وفي لفظ: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهي أي هذه الصيغة عند مسلم أيضا في الصحيح. فهذا الحديث دل على أفضلية هذه الصيغة المذكورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي لرجحت عليهن في الوزن. لكن ليس في الرواية تصريح بنوع الذكر الذي كانت تقوله جويرية رضي الله عنه، فأحتمل أنها كانت تذكر نوعا آخر غير التسبيح، فيكون الحديث دالا على أفضلية التسبيح على ذلك النوع الذي كانت تذكر به، فلا يقتضي هذا أن تكون هذه الصيغة أفضل صيغ التسبيح. وأحتمل أنها رضي الله عنه كانت تسبح، فيؤخذ من الحديث أن الصيغة المذكورة فيه هي أفضل الصيغ في التسبيح. صرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأفضلية هذه الصيغة على غيرها من صيغ التسبيح لكونها أجمع للثناء على الله وأعم وأعظم، ولأن ما يقوم بقلب القائل سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفة الله تعالى وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط، فكانت الصيغة الواردة في الحديث أفضل وتسمى الذكر المضاعف. وشرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصيغة مبينا وجه أفضليتها، فقال رحمه الله: وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لأن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب جل وعلا من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد عليه لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عدا ولا يحصى الحاضر منه. وكذلك قوله ورضا نفسه، فهو يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو والعظمة والجلال سيان، ولرضا نفسه عدلان، كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه. ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه، فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء. وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له، وهو من موجبات رضاه وثمرته، فكيف بصفة الرضا؟ وفي الآثر: إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى، فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟ والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة، والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة، وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. وقوله: وزنة عرشه، فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب جل وعلا، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. وهذا يرد على من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف، وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وليس للمقدار. وقوله: ومداد كلماته، هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته عز وجل لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فمعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما، وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة، وتستمد بذلك المداد، لفنيت البحار والأقلام، وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا، وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي ولا يتجزأ، ولا له بعض ولا كل، ولا هو سور وآيات ولا حروف وكلمات؟ أين هذا ممن يسبح الله تعالى حق تسبيحه؟ فالمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه. وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم، مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه، الثاني محبته والرضا به، الثالث فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وفي آخر كلامه أشار إلى أمر مهم، يقول رحمه الله: واستحضر العبد ذلك عند التسبيح. فمثلا إذا كان يسبح بهذه الصيغة: سبحان الله وبحمد عدد خلقه، فينبغي عليه أن يلحظ كل ذرة في الكون من نواتها والكهيربات الدائرة حول تلك النوات في مداراتها إلى ما هو أدق من ذلك وأصغر، فهذا يبدأ به عندما يأتي إلى هذه الصيغة سبحان الله وبحمده عدد خلق، لأنه يمكن أن يكون الخلق في تصوره وفي يقينه السماوات هكذا جملة، والأراضون كذلك، وما يتعلق بالأصناف التي خلقها الله تبارك وتعالى من الملائكة والبشر والجن والحيوانات والنباتات والجماد. وأما مع هذا التفصيل عندما يكون موقرا به القلب فإنه لا شك يكون له من المزية والفضل ما ليس لغيره، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد جاء في هذا الباب أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذه الأحاديث تدل على أن ما كان من التسبيح مفيدا للشمول والكثرة التي لا تتناهى ولا تنحصر أفضل مما هو مجرد عن ذلك، كان يقول سبحان الله سبحان الله، ولكن إذا قال سبحان الله وبحمده كان أفضل، فإذا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فهذا هو المراد، لأنه ما كان من التسبيح مفيدا للشمول والكثرة التي لا تتناهى ولا تنحصر فإنه يكون أفضل مما هو مجرد عن ذلك، مع العلم أن محل هذه الأفضلية في غير المواضع التي شرع فيها التسبيح بصيغ معينة من الشارع، لأن مقتضى الاتباع الالتزام بصيغ التسبيح المشروعة في مواضعها التي شرع ذكرها فيها، والنظر في الأحاديث الواردة في فضل التسبيح يوصل إلى أن صيغة سبحان الله وبحمد لها الحظ الأوفر من الفضل، لأن أكثر تلك الأحاديث قد نصت على هذه الصيغة. ومعلوم أننا نتكلم في الاقتران بين التسبيح والحمد كما دل على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا بعض ما يتعلق بفضل التسبيح في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعه بيان بعض الصيغ التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بيان عظيم فضلها. وأما فضل الحمد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله. وأما فضل الحمد كما بينته آيات الكتاب العزيز، فقد بينه الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين فقال: افتتح سبحانه كتابه الكريم القرآن بالحمد، فقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وافتتح بعض السور في الكتاب العزيز بالحمد، فقال في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في أول سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال في أول فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وافتتح تعالى خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، واختتم الخلق بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فابتدأ خلقه بالحمد، وأنهى ما يكون بعد ذلك من مصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بالحمد أيضا، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد له سبحانه أوله وآخره، وله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، كما قال جل وعلا: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فهو سبحانه المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذه النصوص دالة على شمول حمده سبحانه لخلقه وأمره، فهو سبحانه حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، كما في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه على علوه وكبريائه، كما قال سبحانه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والعالم السفلي، ونبه إلى هذا كله في كتابه المجيد في آيات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده، وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا، جمع في بعضها أسباب الحمد وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله سبحانه: له الحمد في الأولى والآخرة، وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ففيها حمده على نعمة دخول الجنة، وقوله تعالى: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرهم. وقوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ففيها حمده على نعمة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وقوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ففيها حمده سبحانه على هبة الولد، فهذا حمد مسبب. وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ففيها حمده سبحانه على نعمة إنزال القرآن المجيد قيما لا عوج فيه، ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ففيها حمده سبحانه لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالله تبارك وتعالى هو الحميد المجيد، والحميد اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 15 موضعا، منها قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، وقوله تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، وقوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقوله تعالى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تبارك وتعالى المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. وسبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغاية. وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس، فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فلله الحمد أولا وآخرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. وهو سبحانه كما أنه محمود على أسمائه وصفاته، فهو محمود على فضله وخطابه ونعمائه لما له على عباده من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كروبات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. وأهم ذلك وأعظمه هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. وقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على بيان فضل الحمد، فالسنة زاخرة بذكر الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه وما يترتب عليه من الفوائد والثمار والفضائل في الدنيا والآخرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وهذه مفخرة عظيمة ومكانة رفيعة حظى بها صلوات الله وسلامه عليه. ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وقد صحح هذا الحديث الألباني وغيره. فلما كان صلوات الله وسلامه عليه أحمد الخلائق لله وأكملهم قياما بحمده، أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الحامدون لله من الأولين والآخرين. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ولواء الحمد لواء حقيقي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيده، ينضوي تحته وينضم إليه جميع الحمادين من الأولين والآخرين، وأقرب الخلق إلى لوائه صلى الله عليه وسلم أكثرهم حمدا لله وذكرا له وقياما بأمره. وأمته صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وهم الحمادون الذين يحمدون الله تبارك وتعالى على السراء والضراء. وفي الجنة بيت يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا حديث حسن. فهذا حمد الله على الضراء فنال بحمده هذه الرتبة العالية. لكن كيف يبلغ العبد هذه المنزلة وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام رحمه الله فقال: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب ذلك، مستحق له بنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني من المشهدين علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر في السراء فهو خير له. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين أن رجلا جاء إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك أن لك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه. فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه، فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية، قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه. وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية، وهي حصير منسوج ليس له سواه، فقال الذي بسط له من الدنيا لصاحب البارية: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك سمعك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والمسلك الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه وكذا عن يونس ابن عبيد مما ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى مثله لكي يعرف نعم الله عليه، فإذا عرفها لم يحتقرها، وعليه أن ينظر إلى من هو فوقه من أهل الآخرة وأهل الشرع والدين، وعليه ألا ينظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا، فهذا أدعى وأجدر ألا يحقر نعمة الله تعالى عليه. بل الإنسان يمكن أن يقوم بتجربة عملية من أجل أن يذكر نفسه بما أعطاه الله تعالى من النعم، كما دل على ذلك سلمان رضي الله عنه: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ وكذا قال أو نحو منه يونس بن عبيد. فالإنسان إذا أغمض عينيه وأراد أن يسير في المكان الذي هو عائش فيه أو أن يتحرك خارجه، فإنه حينئذ يقع له كثير مما لم يعهد، فهذا يدله على عظم نعمة الله عليه بما أنعم عليه من نعمة البصر، لأن إلف العادة ينسي العبد ما آتاه الله تعالى من النعم. فالإنسان يتحرك ولكنه لا يحس أن حركة أعضائه نعمة من الله أنعمها عليه، إلا إذا ما توقفت الأعضاء عن الحركة لمرض أو غيره، فحينئذ يعرف قدر نعمة الله عليه. والإنسان في الجملة لا يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم عليه به، فالإنسان يصبح معافا في بدنه في سمعه وبصره ويديه ورجليه وقلبه، ولكنه لم يطرأ على باله يوما أن يحمد الله تبارك وتعالى وأن يشكره على ما صححه له من أعضائه وجوارحه، لأن إلف العادة يجعل أمثال هذه الأمور مألوفة عند العبد بحيث لا يحس أنها من نعم الله عليه. قلب المرء ينبض منذ الأسبوع الرابع وهو جنين في بطن أمه إلى أن يموت، فإذا توقف القلب عن الحركة مات الإنسان، الإنسان لا يحس أحياناً بل في كثير من الأحيين وربما طول عمره أن الله تعالى آتاه قلباً وأن الله صححه له، فلا يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة ولا يدرك النعمة ولا يقدرها حق قدرها إلا إذا سلبت منه. فالإنسان يألف النعمة، ولكن إذا اختل عضو من الأعضاء عن الإتيان بوظيفته التي خلقه الله لها فإنه حينئذ يعلم العبد ما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم. الإنسان يسمع وهذا معهود له، فإذا ثقل سمعه أو أصابه ما يذهب السمع جملة فإنه حينئذ يعرف أن الله أنعم عليه بأن كان له سمع، وأما في حال الصحة فإنه لا يلتفت. فهذا المسلك الذي سلكه سلمان رضي الله عنه ومن بعده يونس بن عبيد مسلك حسن، على الإنسان أن يذكر نفسه به من أجل أن يعرف قدر نعم الله تعالى عليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فجعل صلوات الله وسلامه عليه حمد الله أفضل الدعاء، مع أن الحمد هو ثناء على المحمود مع حبه. لهذا سئل ابن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء؟ فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟ يؤيد هذا المعنى الذي ذكره ابن عيينة رحمه الله قول الله جل وعلا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فجعل الحمد دعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه طالب له، فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومما ورد في فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمد وعظيم ثوابه وأنه يملأ الميزان. وقد قيل إن المراد بملئه الميزان أي لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وهذا القول ليس بسديد، بل إن الله جل وعلا يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا يوم القيامة توزن حقيقة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما التكبير فهو مقرون بالتهليل في الأذان، فإن المؤذن يكبر ويهلل. وفي تكبير الإشراف كان إذا علا نشزا أي شرفا أي مرتفعا من الأرض، كان إذا علا نشزا كبر ثلاثة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله وكذلك على الصفا والمروة، يريد حديث مسلم من رواية جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك إذا ركب دابة، يريد حديث مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك في تكبير الأعياد، يريد رحمه الله ما رواه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. قال شيخ الإسلام رحمه الله والتكبير مشروع في الأماكن العالية والتسبيح عند الانخفاض، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. يريد حديث البخاري من رواية جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وهو عند النسائي في الكبرى وأحمد. فوضعت الصلاة على ذلك، والمصلي في ركوعه وسجوده يسبح ويكبر في الخفض والرفع كما جاءت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم يا عدي ما يفرك، أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم من إله إلا الله ما يفرك؟ أي يفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء أكبر من الله؟ رواه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والطيالسي، وصححه ابن حبان من حديث عدي رضي الله عنه، وصححه الألباني أيضا. ولفظ الترمذي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله فنقول التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد، وذلك يتضمن التعظيم. لهذا قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه في ركوعكم وهذه في سجودكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم، وصححه من حديث عقبة بن عامر وضعفه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، وأما الحمد فيتضمن إثبات المحامد المتضمنة لنفي نقائصها، فهو نفي وإثبات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الإلهية، فهذا لا يكون لغيره بل هو مختص به. والتكبير يتضمن أنه أكبر من كل شيء، فما يحصل لغيره من نوع صفات الكمال، فإن المخلوق متصف بأنه موجود وأنه حي وأنه عليم قدير سميع بصير إلى غير ذلك، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، فلا يساويه شيء في شيء من صفات الكمال، بل هي نوعان، نوع يختص به ويمتنع ثبوته لغيره، مثل كونه رب العالمين وإله الخلق أجمعين، الأول والآخر والظاهر والباطن، القديم الأزلي، الرحمن الرحيم، مالك الملك، عالم الغيب والشهادة. فهذا كله هو مختص به وهو مستلزم لاختصاصه بالإلهية، فلا إله إلا هو، ولا يجوز أن يعبد إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخشى إلا هو. فهذا كله من تحقيق لا إله إلا الله. وأما الله أكبر فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره، مثل قوله اقرأ وربك الأكرم، وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله وأنت أرحم الراحمين، وقوله وأنت خير الغافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أيفرك أن يقال الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله؟ وأما قول بعض النحاة إن أكبر بمعنى كبير، فهذا غلط مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض الناس إنه أكبر مما يعلم ويوصف، ويقال جعلوا معنى أكبر أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته ونعته، أي هو فوق معرفة العارفين، وهذا المعنى صحيح، لكن ليس بطائل، أي ليس وراءه كبير فائدة مما يختص الله تعالى به دون غيره. فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر مما يعرفه الناس. قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض، بخلاف ما إذا قيل إنه أكبر من كل شيء فهذا لا يشركه فيه غيره. وبذلك فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته. كما قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. فشهادته أكبر الشهادات، فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء مما توصف به الأشياء من أمور الكمالات التي جعلها هو سبحانه له. والحاصل أن معنى الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء في كل شيء. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماء أن يغفر لعبده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن يغفر لنا ولسائر إخواننا من المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.